الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله الدرس 15 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الذكر عقيب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. في هذا الحديث يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الجهر بالذكر بعد المكتوبة، أي بعد صلاة الفريضة، كان هو المعمول به على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورته أن يشرع كل مسلم في الذكر عقب الانتهاء من صلاة الفريضة ويجهر بذلك من غير أن يحرص على أن يكون لهم صوت واحد، ناهيك على أن يحرص على الإتيان به متبعين في ذلك نغمة معينة، فإن كل من الذكر الجماعي بصوت واحد وتنغيمه من البدع المحدثة التي لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما نشاهده الآن في بعض المناطق، الله المستعان. فكل مصل يأتي بالأذكار لوحده ويجهر بذلك، وإذا قلنا يجهر لا يعني أنه يعني يرفع صوته عاليا، لكنه يجهر، وإن حصل توافق بينه وبين شخص آخر فلا ضير. أما كما قلنا أي يحرص على الإتيان به بصوت واحد ويرفعون أصواتهم بذلك وينغمونه، فهذا من البدع المنكرة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب في الذكر عقب الفريضة هو الإسرار، واستدلوا بأحاديث عامة فيها الأمر بالإسرار بالذكر، كقول الله تبارك وتعالى: واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فقالوا أن الأصل في الأذكار أن يؤتى بها سرا، والأذكار التي يعني تقال عقب صلاة الفريضة داخلة في جملة الأذكار، فقالوا الصحيح أنه يؤتى بها سرا لا جهرا. لكن يرد عليهم بأن حديث ابن عباس هذا خص هذا الموطن من ضمن باقي المواطن، أو من ضمن باقي الذكر، وبين أن المشروع في حقه الجهر، فيعني لا يستدل بالحديث العام إذا وجد ما يخصصه. ومنهم من قال يعني أن المراد من جهرهم هو التعليم، لكن رد عليهم أيضا بأنه ليس في الحديث ما يدل عليه، بل في الحديث رد عليهم، لأنهم قد جاء يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه، وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعني المراد هو التعليم لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط، ولما تابعه الصحابة على ذلك، وأيضا لفعله مدة ولتوقف. وكذلك يدل عليه لفظ الحديث: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله، وكنت أعلم إذا انصرفوا. فما يشرع على سبيل التعليم لا يكون على سبيل الدوام، بل يشرع مدة فقط ثم يتوقف. ولكن الذي يعني يدل عليه حديث ابن عباس يعني يقول: كان يعني على هدي رسول الله وما كنا نعرف انقضاء الصلاة، يعني لفظ كان يدل على أن الأمر هذا كان على سبيل يعني الاستمرار، وكان أيضا يعني أصبح كالشعيرة لهم التي تدل على انقضاء الصلاة. فقولهم أنه كان على سبيل التعليم مردود بما ذكرنا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أمل علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأؤدي البنات ومنع وهات. بعدما تمت لمعاوية رضي الله عنه الإمرة في الشام، راسله المغيرة رضي الله عنه وبعث إليه بكتاب فيه جملة من الأحكام الشرعية والسنن النبوية. وكان في كتاب المغيرة دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة فريضة، وهو دعاء عظيم تضمن كل كمال التوحيد. فقوله لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وأكدها بقوله وحده لا شريك له. وقوله له الملك أي الملك التام الكامل، وهو الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. وقوله له الحمد أي هو المستحق لجميع أنواع المحامد، وهو سبحانه وتعالى محمود على كماله وعدله وفضله. وقوله هو على كل شيء قدير فيه إثبات القدرة التامة لله عز وجل، فلا يعجزه شيء، وأمره كما قال كن فيكون. وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، معناه أنه سبحانه وتعالى هو النافع والضار حقيقة، وأن له التصرف التام، فمن أعطاه الله لا يستطيع أحد منعه، ومن منعه الله سبحانه وتعالى شيئا لن يعطيه له غيره. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الغنى والنفع، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه من الله. الذي ينفع عند الله هو الإيمان والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الذكر كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة فريضة، أي كان يقوله إذا انتهى وسلم من صلاة الفريضة، وكان يحافظ عليه وكان لا يدعه صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب المغيرة جاءت وصايا أخرى، وهي عبارة عن نهي عن صفات ذميمة ذمها الشرع لقبحها ولكثرة إفسادها. من هذه الصفات الذميمة له لغو الحديث والكلام فيما لا ينفع، ومنها أيضا إضاعة المال فيما لا يعود على المرء بفائدة، سواء كانت هذه الفائدة دينية أو دنيوية، فنهى عن هذه الأمور. ومنها أيضا كثرة السؤال، كثرة السؤال والاستفهام عما لا حاجة إليه من أمور الدين والدنيا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث المغيرة بهذا إلى معاوية رضي الله عنه. وقد جاء أنه كان أن والراد يعني سمع معاوية يأمر الناس بهذا، فكان رضي الله عنه نعم المبلغ، وكان أميرا، وكان لا يتوانى عن قبول النصيحة من غيره رضي الله عنه، ورضي الله عن باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حذر أيضا من عقوق الأمهات، وخص الأمهات بالذكر، ومع أننا نعلم أن العقوق يعني منهي عنه لكلا الوالدين، وجاء فيه أنه خص الأمهات بذلك لأن الوالد عادة يهابه ولده فلا يعقه، بخلاف الأمهات فهي غالبا ما تكون حنينة وتعطف على أبنائها، وهذا ما يجعل العاقين من أبنائهم يستغلون هذه العاطفة في العقوق. وكذلك حذر من وأد البنات أي من دفنهن حيات، وهذا من صنيع أهل الجاهلية والعياذ بالله. وحذر أخيرا من منع وهات، أي من إمساك ما في اليد بخلا وطلب ما في أيدي الناس جشعا، وهذه الصفة كثرت في أزماننا هذه، والله المستعان. سأل الله عز وجل أن يعيذنا مما ورد يعني في هذه النصائح من صفات ذميمة. وأن يهدي ضال المسلمين إلى التخلق بأخلاق الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أن فقراء الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه من أهل الثروة والمال، وهم الذين عبر عنهم بأهل الدثور أي الأغنياء منهم، لم يشتكوا إليه أنهم أغنى منهم أو طالبوا منه مالا حتى يصبحوا أغنياءهم كذلك، أو طالبوا المساواة كما ينادي بها أهل زماننا. لا، انظروا ماذا طلبوا: شكوا إليه أنهم يفعلون عبادات مالية لا يقدرونهم عليها لفقرهم. وفي هذا بيان أنهم أصحاب تقوى، وأنهم كانوا يتسابقون على الخير والآخرة لا على الدنيا الفانية. فانظروا شتان بيننا وبينهم، هم أناس ملأ الله قلوبهم تقوى، وملأهم مهابة الله، وملأهم يعني ملأ قلوبهم يعني خشية من الله تبارك وتعالى وطلبا فيما عنده سبحانه وتعالى. أما نحن، الله المستعان، ملئت قلوبنا بحب الدنيا وبطلبها وبالسعي وراءها وبفعل كل ما يجعلنا نظن أننا نلنا منها نصيبا وافرا، والله المستعان. فقال لهم: وما ذاك؟ يعني سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هذا؟ فبينوا له بقولهم: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فبان بهذا البيان منهم أنهم تساووا مع الأغنياء منهم في العبادات البدنية، لكن فاتهم الأغنياء في العبادات المالية، فكانوا يتصدقون وكذلك كانوا يعتقون. والعتق كما تعلمون من أفضل القرب، أن تعتق رقبة، يكون يعني العبد مملوكا أو الأمة مملوكة فتعتقهم ويصبح بذلك أحرارا، هذا من أعظم الأعمال ومن أعظم العبادات المالية. لذلك يعني كانت كفارة لعدة ذنوب وخطايا. وفي هذه العبارة أيضا دليل على أن المال إذا أخرج صاحبه أو صاحبه حقوقه وعمل فيه بأمر الله تبارك وتعالى يكون بذلك سببا لبلوغ الدرجات العلى. ولا يخفى عليكم كيف كان عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أيضا وما قدمه للإسلام. وأما يعني إن اعترى صاحب المال التقصير ولم يؤدي حق الله فيه فليبشر بالعذاب المنصوص عليه، والله المستعان. فالمال لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا، بل بحسب حال صاحبه. فحتى يعني يلحق فقراء الصحابة بمن سبقهم من الأغنياء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي يكون بعد الصلاة، وقال لهم أنهم إن حافظوا عليه فإنه سيكون أو فإنه لا أحد سيكون مثلهم ولا حتى أفضل منهم إلا من صنع مثل صنعهم. فهذا فضل عظيم لابد أن نحرص عليه ولا نترك يعني هذا الأجر العظيم يفوتنا لمجرد قلق أو سعي في دنيا فانية. علينا أن نسعى للمحافظة على هذه الأذكار، سواء قالها الإنسان وهو في يعني مكانه، وإن كان عنده شغل أو يعني أمر يعني يسعى إليه فليقولها لا بأس في طريق خروجه من المسجد أو في طريق ذهابه إلى حاجته، لكنه يحرص على أن لا يتركها. فذهبوا وعملوا بما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر هذا الخبر عنهم لأنهم يعني كانوا أهل فضل وتقوى وصلاح، فكانوا يتسابقون على فعل الخير، حتى إن أصحاب الأموال منهم حافظوا عليه أيضا ولم يتركوه. فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن إخوانهم الأغنياء صنعوا مثلهم، وبقوا يعني يفوقونهم بالعبادة المالية كما كان يعني حاصلا من قبل. فحينها أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، فلا ينبغي أن يحز هذا في صدورهم. ففي هذا الحديث فضيلة هذا الذكر الذي يعني يقال عقب الصلاة، ويستحب أن يقال بعد الانتهاء منه وتمام الماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأنك إذا قلت يعني كل واحد من سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة يصبح مجموعها 99 مرة، فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى تكمل الماء. وفي الحديث أيضا فضل الصحابة وشدة حرصهم على الخير، وفيه أنه لا ضير يعني إن بدأ المرء بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير، أو بأن يقول الجميع يعني في جملة واحدة ثم يكرر 33 مرة، المهم أن يأتي بها يعني كلها. دل هذا على يعني دل على هذا يعني ما جاء في القصة بعد ذكر الحديث ورجوع يعني سمي إلى أبي صالح، ورجوع سمي يعني إلى أبي صالح، فلما يعني أخبره ما قالت له أهله قال يعني الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهم 33. فالمهم أن يقول الإنسان كل واحدة منها 33 مرة، ولا يهم الترتيب، ولا يهم أيضا إن يعني جعلهم في جملة واحدة وكررها 33 مرة. وهذا الذكر أيضا ننبه إلى أنه يقال يعني بعد الأذكار الأخرى التي تشرع دبر الصلاة كالاستغفار وقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجليل الكرام وغيرها من الأذكار، والله الموفق. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. الخميصة هي كساء مربع له أعلام. مر معنا سابقا شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وكذلك يعني قلنا أن الشرع طلب إزالة كل ما يذهب الخشوع في الصلاة، وأرشد من حضره الطعام وكانت نفسه تتوق إليه بأن يبدأ به قبل الصلاة، كل هذا من أجل المحافظة على الخشوع فيها. وهنا في هذا الحديث كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الخميسة لما فيها من الأعلام الملهية المذهبة للخشوع أو المنقصة له، سواء كانت تذهبه بالكلية أو تنقصه. فيه بيان أنه ينبغي على المرء اجتناب كل ما يلهي في الصلاة، سواء كان لباسا أو شدادا أو نقوشا في حائط أو في يعني شيء يعلق. ومن ثم يعني كره زخرفة المساجد، وقد جاء النهي عن زخرفتها في أحاديث يعني كثيرة، وفي زخرفتها تشبه باليهود والنصارى. وقد يتساءل يعني البعض عن سبب إخراج المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، وقد يعني أجاب عن هذا السؤال العلماء وقالوا أنه أخرجه لبيان أنه لا بأس بمثل هذا الكلام عند الفراغ من الصلاة وقبل الشروع في الأذكار. فقلنا يعني أن دبر الصلاة محل للأذكار، وسقنا يعني ساق المؤنف يعني طرف من الأحاديث التي فيها شيء من هذه الأذكار. وعند سوقه لهذا الحديث يعني تساءل البعض عن سبب إخراج المصنف يعني لهذا الحديث في هذا الموطن، وبعضهم قال أن محل هذا الحديث هو الباب الجامع الذي مر معنا، لكن يعني بعض يعني العلماء الحذاق قالوا إنما يعني أخرجه المصنف لبيان أنه يجوز أن يتكلم الإنسان بمثل هذا الكلام يعني دبر الصلاة وقبل أن يقول الأذكار أو في يعني أثنائها، فلا ضير إن شاء الله، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. يؤخذ من هذا الحديث أمور: الأول، مشروعية الجمع في السفر، وهو قول جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد. ووجه الدلالة من الحديث قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين ظهر العصر الحديث. ولفظ كان كما قلنا يقتضي يعني في الغالب الاستمرار على الشيء وتكراره، فدل هذا على مشروعية الجمع في السفر. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث هو أنه لا يوجد في الحديث ما يدل على أن الجمع يقصد به جمع تقديم أو جمع تأخير، فدل هذا على جواز الجميع. فإذا قال يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر، يعني لا يدل هذا على أنه كان يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، فيعني يبقى الأمر على عمومه، فيستدل به على جمع التقديم وعلى جمع التأخير، فلا حرج يعني أن يقدم الإنسان العصر في وقت الظهر أو أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء الكل يعني جائز. الأمر الثالث، خص بعض العلماء جواز الجمع في السفر بما إذا كان أثناء المسير فقط، فأجازوه لمن جد به السير ولم يجيزوه لغيره، فقالوا لمن حط رحاله يعني لا يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، الجمع فقط يجوز لمن جد به السير، واستدلوا بهذا الحديث وقالوا الشاهد منه قوله على ظهر سير، يعني أنه كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، فقالوا يعني بمفهوم المخالفة يعني إذا لم يكن على ظهر سير وكان قد حط رحاله لا يجوز له الجمع، لكن الصواب أنه يجوز الجمع يعني حال المسير وكذلك حال الإقامة إذا حط رحاله، لما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم: قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، وللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير، وهو قاطع للالتباس. انتهى كلامه رحمهم الله. وهو كما قالا رحمهم الله: فحديث معاذ بين الدلالة، فالدخول والخروج لا يكون إلا من شيء منصوب أو مبني، ولا يمكن أن يقال هذا لمن جد به المسير. وأخيرا أن ننبه إلى أن هذا الحديث بهذا اللفظ أورده البخاري في صحيحه معلقا، فهو ليس على شرط البخاري، وكذلك لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ، فيعني هذا الحديث ليس على شرط صاحب العمدة رحمه الله. والمتفق عليه بين البخاري ومسلم هو من جاء من رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار بعينه، فهذا الحديث ليس على شرط صاحب العمدة رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قصر الصلاة يكون للرباعية منها تؤدى ركعتين. ونقل ابن المنذر رحمه الله أنه لا قصر في الفجر والعصر. المغرب. يذكر ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصر الرباعية في السفر، وكذلك صاحب أبا بكر وعمر وعثمان فكانوا يقصرون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر. فدل هذا على أن قصر الصلاة في السفر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سنة خلفائه من بعده. لكن السؤال المطروح هو هل القصر رخصة أم عزيمة، أو نقول هل يجوز لك قصر الصلاة إن شئت أم أنه يجب عليك القصر إن خرجت في سفر. جمهور أهل العلم على أنه رخصة، ومنهم مالك يعني في رواية والشافعي وأحمد كلهم يقولون أن القصر رخصة، ومن أدلتهم أن الله تبارك وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفي الجناح في الآية يدل على أن القصر خلاف الأصل، أي أن الأصل هو الإتمام. وإذا قال ليس عليك جناح يعني أن تفعل كذا دل على أن هذا يعني رخصة وليس هو الأصل، لأن الأصل لا يقال فيه ليس عليك جناح أن تفعل يعني كذا. فدلت الآية على أن القصر رخصة وليست عزيمة. وخالف في هذا أبو حنيفة ونصره ابن حزم رحمهم الله، وقال إن فرض المسافر ركعتان، وقالوا بأن أي أن القصر يعني عزيمة وليست رخصة، واستدلوا بأمور أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ولم يعهد عنه أنه أتم في السفر. لكن يعني أجاب الجمهور عن هذا بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الندب وليس الوجوب. فالمهم نحن نقول يعني أنه ما دام أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القصر، وكذلك هو سنة الخلفاء الراشدين من بعده، فنحن نقصر سواء كان رخصة أم عزيمة لا يضر. المهم عند أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وكذلك فعله بعده خلفاؤه، هذا المهم عندنا. والمهم عندنا هو أن نتبع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، يعني كما جاء في حديث العرباض فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم يقال يعني هل الترخص برخص السفر يعني كالقصر وغيره يجوز بكل حال، يعني حتى لو كان السفر سفر معصية؟ يعني هذه المسألة أيضا يعني تطرح في هذا الموضع، يعني هل القصر الذي ورخص من رخص السفر وفي السفر رخص أخر كجواز يعني الإفطار للصائم، هل يعني يترخص برخص السفر بكل حال من الأحوال أو في كل سفر، أم يعني يستثنى منه سفر المعصية؟ فالجمهور ذهب إلى أنه لا بد في السفر أن لا يكون سفر معصية حتى يجوز القصر وباقي رخص السفر، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فجعل شرط الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم، يعني وهذا يعني الأمر أولى من الترخص بالقصر، لأن الإنسان يعني إذا اضطر إلى أكل الميتة فيكون قد بلغ يعني إلى حد الموت ولم يجز له ذلك إلا أن يكون غير متجانف لإثم، يعني فما بالك بمن يعني يريد الترخص بالقصر في السفر وهو مسافر سفر معصية. هكذا قالوا، فيكون يعني الشرط هو أن لا يكون السفر سفر معصية. وكذلك يعني استدلوا وقالوا بأن إباحة أو تجويز يعني الترخص يعني في سفر المعصية هو إعانة عليه، ولا يجوز الإعانة على الإثم والمعصية، لذلك لم يجيزوا الترخص برخص السفر في سفر المعصية. هذه أدلة الجمهور. ورد عليهم من أجازه، ومن الذين أجازوا ذلك مالك في رواية عنه وابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وقالوا بأن الآية عامة في سفر المعصية أو في السفر المباح، لأن الله تبارك وتعالى كما قلنا قال وإذا ضربتم في الأرض. ووجه الدلالة وهو أن الآية عامة، يعني إذا ضربتم في الأرض، يعني سواء يعني كان ضربنا في الأرض هذا مباحا أم يعني لأجل معصية، فيقتضي يعني عموم الآية أن كل ضارب في الأرض سواء كان طائعا لله تبارك وتعالى أم عاصيا يعني يجوز له أن يقصر من الصلاة. هذه هي المسألة. مسألة أخرى تتعلق بقصر الصلاة في السفر، وهي أن من نوى الإقامة هل يقصر؟ يعني إنسان كان مسافرا ثم نوى الإقامة في محل ما وفي مكان ما، هل يعني يقصر الصلاة أم أنه يتم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه الإتمام، وحكى يعني ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم خلافا في من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة، لا يلزمه أن يتم في سفره إلا أن ينوي الإقامة في مكان سفره ويجمع نيته على ذلك. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. فمن كان مسافرا ثم نوى الإقامة، أي أنه يعني نوى أنه يستقر ويعني يستوطن ذلك المكان، فهذا يعني يتوقف عن القصر ويتم صلاته. ولكن يعني معنا مسألة أخرى شبيهة بها، وهي أن من سافر ثم قرر بأن يمكث في ذلك المكان يعني أكثر من 4 أيام من غير أن ينوي أنه يعني يستوطنه ويكون يعني مستقرا له نهائيا، هذا يعني هل يقصر أم يتم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: المسألة فيها نزاع بين العلماء، منهم من يوجب الإتمام ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كلاهما سائغ، فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه. انتهى كلام تيمية رحمه الله. يعني وهذا صحيح، فمنهم من ينظر إلى أنه يعني أن هذا الشخص يعني بقي يطلق عليه اسم المسافر، فمنها بهذا الاعتبار يقول أن حقه التقصير ما دام أنه يطلق عليه أنه مسافر فحقه التقصير، وقالوا أنه يقصر صلاته. ومن قال أنه يتم قال يعني أنه مقيم، ولا فرق بينه وبين أي شخص يعني يقيم في ذلك البلد الذي هو فيه، فلماذا يعني يختص هذا بالقصر؟ فقالوا أن حقه الإتمام لا القصر. وكما قال يعني شيخ الإسلام يعني كلاهما سائغ إن شاء الله، ولا إنكار في هذه المسألة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله الدرس 15 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الذكر عقيب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. في هذا الحديث يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الجهر بالذكر بعد المكتوبة أي بعد صلاة الفريضة كان هو المعمول به على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورته أن يشرع كل مصل في الذكر عقب الانتهاء من صلاة الفريضة ويجهر بذلك من غير أن يحرص على أن يكون لهم صوت واحد، ناهيك على أن يحرص على الإتيان به متبعين في ذلك نغمة معينة، فإن كل من الذكر الجماعي بصوت واحد وتنغيمه من البدع المحدثة التي لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما نشاهده الآن في بعض المناطق الله المستعان، فكل مصل يأتي بالأذكار لوحده ويجهر بذلك. وإذا قلنا يجهر لا يعني أنه يعني يرفع صوته عاليا، لكنه يجهر. وإن حصل توافق بينه وبين شخص آخر فلا ضير، أما كما قلنا يحرص على الإتيان به بصوت واحد ويرفعون أصواتهم بذلك وينغمونه فهذا من البدع المنكرة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب في الذكر عقب الفريضة هو الإسرار، واستدلوا بأحاديث عامة فيها الأمر بالإسرار بالذكر، كقول الله تبارك وتعالى: واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فقالوا أن الأصل في الأذكار أن يؤتى بها سرا، والأذكار التي يعني تقال عقب صلاة الفريضة داخلة في جملة الأذكار، فقالوا الصحيح أنه يؤتى بها سرا لا جهرا. لكن يرد عليهم بأن حديث ابن عباس هذا خص هذا الموطن من ضمن باقي المواطن أو من ضمن باقي الذكر، وبين أن المشروع في حقه الجهر، فيعني لا يستدل بالحديث العام إذا وجد ما يخصصه. ومنهم من قال يعني أن المراد من جهرهم هو التعليم، لكن رد عليهم أيضا بأنه ليس في الحديث ما يدل عليه، بل في الحديث رد عليهم، لأنهم قد جاء يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه، وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعني المراد هو التعليم لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط، ولما تابعه الصحابة على ذلك، وأيضا لفعله مدة ولتوقف. وكذلك يدل عليه لفظ الحديث: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله وكنت أعلم إذا انصرفوا. فما يشرع على سبيل التعليم لا يكون على سبيل الدوام، بل يشرع مدة فقط ثم يتوقف. ولكن الذي يعني يدل عليه حديث ابن عباس يعني يقول كان يعني على عهد رسول الله وما كنا نعرف انقضاء الصلاة، يعني لفظ كان يدل على أن الأمر هذا كان على سبيل يعني الاستمرار، وكان أيضا يعني أصبح كالشعيرة لهم التي تدل على انقضاء الصلاة. فقولهم أنه كان على سبيل التعليم مردود بما ذكرنا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأدي البنات ومنع وهات. بعدما تمت لمعاوية رضي الله عنه الإمرة في الشام، راسله المغيرة رضي الله عنه وبعث إليه بكتاب فيه جملة من الأحكام الشرعية والسنن النبوية. وكان في كتاب المغيرة دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة فريضة، وهو دعاء عظيم تضمن كل كمال التوحيد. فقوله: لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية، ومعناها: لا معبود حق إلا الله، وأكدها بقوله: وحده لا شريك له. وقوله: له الملك، أي الملك التام الكامل، وهو الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. وقوله: له الحمد، أي هو المستحق لجميع أنواع المحامد، وهو سبحانه وتعالى محمود على كماله وعدله وفضله. وقوله: هو على كل شيء قدير، فيه إثبات القدرة التامة لله عز وجل، فلا يعجزه شيء، وأمره كما قال: كن فيكون. وقوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، معناه أنه سبحانه وتعالى هو النافع والضار حقيقة، وأن له التصرف التام، فمن أعطاه الله لا يستطيع أحد منعه، ومن منعه الله سبحانه وتعالى شيئا لن يعطيه له غيره. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الغنى والنفع، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه من الله. الذي ينفع عند الله هو الإيمان والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الذكر كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة فريضة، أي كان يقوله إذا انتهى وسلم من صلاة الفريضة، وكان يحافظ عليه وكان لا يدعه صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب المغيرة جاءت وصايا أخرى، وهي عبارة عن نهي عن صفات ذميمة ذمها الشرع لقبحها ولكثرة إفسادها. من هذه الصفات الذميمة له لغو الحديث والكلام فيما لا ينفع، ومنها أيضا إضاعة المال فيما لا يعود على المرء بفائدة، سواء كانت هذه الفائدة دينية أو دنيوية، فنهى عن هذه الأمور. ومنها أيضا كثرة السؤال، كثرة السؤال والاستفهام عما لا حاجة إليه من أمور الدين والدنيا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث المغيرة بهذا إلى معاوية رضي الله عنه. وقد جاء أنه كان أن والراد يعني سمع معاوية يأمر الناس بهذا، فكان رضي الله عنه نعم المبلغ، وكان أميرا، وكان لا يتوانى عن قبول النصيحة من غيره رضي الله عنه ورضي الله عن باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حذر أيضا من عقوق الأمهات، وخص الأمهات بالذكر، ومع أننا نعلم أن العقوق يعني منهي عنه لكلا الوالدين، وجاء فيه أنه خص الأمهات بذلك لأن الوالد عادة يهابه ولده فلا يعقه، بخلاف الأمهات فهي غالبا ما تكون حنينة وتعطف على أبنائها، وهذا ما يجعل العاقين من أبنائهم يستغلون هذه العاطفة في العقوق. وكذلك حذر من وأد البنات، أي من دفنهن حيات، وهذا من صنيع أهل الجاهلية والعياذ بالله. وحذر أخيرا من منع وهات، أي من إمساك ما في اليد بخلا وطلب ما في أيدي الناس جشعا، وهذه الصفة كثرت في أزماننا هذه، والله المستعان. سأل الله عز وجل أن يعيذنا مما ورد يعني في هذه النصائح من صفات ذميمة، وأن يهدي ضال المسلمين إلى التخلق بأخلاق الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، أن فقراء الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه من أهل الثروة والمال، وهم الذين عبر عنهم بأهل الدثور أي الأغنياء منهم، لم يشتكوا إليه أنهم أغنى منهم أو طالبوا منه مالا حتى يصبحوا أغنياءهم كذلك، أو طالبوا المساواة كما ينادي بها أهل زماننا. لا، انظروا ماذا طلبوا. شكوا إليه أنهم يفعلون عبادات مالية لا يقدرونهم عليها لفقرهم، وفي هذا بيان أنهم أصحاب تقوى، وأنهم كانوا يتسابقون على الخير والآخرة لا على الدنيا الفانية. فانظروا شتان بيننا وبينهم، هم أناس ملأ الله قلوبهم تقوى، وملأهم مهابة الله، وملأهم يعني ملأ قلوبهم يعني خشية من الله تبارك وتعالى وطلبا فيما عنده سبحانه وتعالى. أما نحن الله المستعان ملئت قلوبنا بحب الدنيا وبطلبها وبالسعي وراءها وبفعل كل ما يجعلنا نظن أننا نلنا منها نصيبا وافرا، والله المستعان. فقال لهم وما ذاك، يعني سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هذا، فبينوا له بقولهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فبان بهذا البيان منهم أنهم تساووا مع الأغنياء منهم في العبادات البدنية، لكن فاتهم الأغنياء في العبادات المالية، فكانوا يتصدقون وكذلك كانوا يعتقون. والعتق كما تعلمون من أفضل القرب، أن تعتق رقبة، يكون يعني العبد مملوكا أو الأمة مملوكة فتعتقهم ويصبح بذلك أحرارا، هذا من أعظم الأعمال ومن أعظم العبادات المالية. لذلك يعني كانت كفارة لعدة ذنوب وخطايا. وفي هذه العبارة أيضا دليل على أن المال إذا أخرج صاحبه أو صاحبه حقوقه وعمل فيه بأمر الله تبارك وتعالى يكون بذلك سببا لبلوغ الدرجات العلى. ولا يخفى عليكم كيف كان عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أيضا وما قدمه للإسلام. وأما يعني إن اعترى صاحب المال التقصير ولم يؤدي حق الله فيه فليبشر بالعذاب المنصوص عليه، والله المستعان. فالمال لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا، بل بحسب حال صاحبه. فحتى يعني يلحق فقراء الصحابة بمن سبقهم من الأغنياء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي يكون بعد الصلاة، وقال لهم أنهم إن حافظوا عليه فإنه سيكون أو فإنه لا أحد سيكون مثلهم ولا حتى أفضل منهم إلا من صنع مثل صنعهم. فهذا فضل عظيم لابد أن نحرص عليه ولا نترك يعني هذا الأجر العظيم يفوتنا لمجرد قلق أو سعي في دنيا فانية. علينا أن نسعى للمحافظة على هذه الأذكار، سواء قالها الإنسان وهو في يعني مكانه، وإن كان عنده شغل أو يعني أمر يعني يسعى إليه فليقولها لا بأس في طريق خروجه من المسجد أو في طريق ذهابه إلى حاجته، لكنه يحرص على أن لا يتركها. فذهبوا وعملوا بما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر هذا الخبر عنهم لأنهم يعني كانوا أهل فضل وتقوى وصلاح، فكانوا يتسابقون على فعل الخير، حتى إن أصحاب الأموال منهم حافظوا عليه أيضا ولم يتركوه. فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن إخوانهم الأغنياء صنعوا مثلهم وبقوا يعني يفوقونهم بالعبادة المالية كما كان يعني حاصلا من قبل. فحينها أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، فلا ينبغي أن يحز هذا في صدورهم. وفي هذا الحديث فضيلة هذا الذكر الذي يعني يقال عقب الصلاة، ويستحب أن يقال بعد الانتهاء منه وتمام الماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنك إذا قلت يعني كل واحد من سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة يصبح مجموعها 99 مرة، فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حتى تكمل الماء. وفي الحديث أيضا فضل الصحابة وشدة حرصهم على الخير، وفيه أنه لا ضير يعني إن بدأ المرء بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير، أو بأن يقول الجميع يعني في جملة واحدة ثم يكرر 33 مرة، المهم أن يأتي بها يعني كلها. دل هذا على يعني دل على هذا يعني ما جاء في القصة بعد ذكر الحديث ورجوع يعني سمي إلى أبي صالح، ورجوع سمي يعني إلى أبي صالح، فلما يعني أخبره ما قالت له أهله قال يعني الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. فالمهم أن يقول الإنسان كل واحدة منها 33 مرة، ولا يهم الترتيب، ولا يهم أيضا إن يعني جعلهم في جملة واحدة وكررها 33 مرة. وهذا الذكر أيضا ننبه إلى أنه يقال يعني بعد الأذكار الأخرى التي تشرع دبر الصلاة كالاستغفار وقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجليل الكرام وغيرها من الأذكار، والله الموفق. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. الخميسة هي كساء مربع له أعلام. مر معنا سابقا شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وكذلك يعني قلنا أن الشرع طلب إزالة كل ما يذهب الخشوع في الصلاة، وأرشد من حضره الطعام وكانت نفسه تتوق إليه بأن يبدأ به قبل الصلاة، كل هذا من أجل المحافظة على الخشوع فيها. وهنا في هذا الحديث كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الخميسة لما فيها من الأعلام الملهية المذهبة للخشوع أو المنقصة له، سواء كانت تذهبه بالكلية أو تنقصه. فيه بيان أنه ينبغي على المرء اجتناب كل ما يلهي في الصلاة، سواء كان لباسا أو شدادا أو نقوشا في حائط أو في يعني شيء يعلق. ومن ثم يعني كره زخرفة المساجد، وقد جاء النهي عن زخرفتها في أحاديث يعني كثيرة، وفي زخرفتها تشبه باليهود والنصارى. قد يتساءل يعني البعض عن سبب إخراج المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، وقد يعني أجاب عن هذا السؤال العلماء وقالوا أنه أخرجه لبيان أنه لا بأس بمثل هذا الكلام عند الفراغ من الصلاة وقبل الشروع في الأذكار. فقلنا يعني أن دبر الصلاة محل للأذكار، وسقنا يعني ساق المؤنف يعني طرف من الحجر التي فيها شيء من هذه الأذكار. وعند سوقه لهذا الحديث يعني تساءل البعض عن سبب إخراج المصنف يعني لهذا الحديث في هذا الموطن، وبعضهم قال أن محل هذا الحديث هو الباب الجامع الذي مر معنا، لكن يعني بعض يعني العلماء الحذاق قالوا أنما يعني إنما يعني أخرجه المصنف لبيان أنه يجوز أن يتكلم الإنسان بمثل هذا الكلام يعني دبر الصلاة وقبل أن يقول الأذكار أو في يعني أثنائها، فلا ضير إن شاء الله، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. يؤخذ من هذا الحديث أمور: الأول مشروعية الجمع في السفر، وهو قول جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد. ووجه الدلالة من الحديث قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين ظهر العصر الحديث، ولفظ كان كما قلنا يقتضي يعني في الغالب الاستمرار على الشيء وتكراره، فدل هذا على مشروعية الجمع في السفر. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث هو أنه لا يوجد في الحديث ما يدل على أن الجمع يقصد به جمع تقديم أو جمع تأخير، فدل هذا على جواز الجميع. فإذا قال يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر، يعني لا يدل هذا على أنه كان يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، فيعني يبقى الأمر على عمومه، فيستدل به على جمع التقديم وعلى جمع التأخير. فلا حرج يعني أن يقدم الإنسان العصر في وقت الظهر أو أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء الكل يعني جائز. الأمر الثالث، خص بعض العلماء جواز الجمع في السفر بما إذا كان أثناء المسير فقط، فأجازوه لمن جد به السير ولم يجيزوه لغيره، فقالوا لمن حط رحاله يعني لا يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، الجمع فقط يجوز لمن جد به السير، واستدلوا بهذا الحديث وقالوا الشاهد منه قوله على ظهر سير، يعني أنه كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، فقالوا يعني بمفهوم المخالفة يعني إذا لم يكن على ظهر سير وكان قد حط رحاله لا يجوز له الجمع، لكن الصواب أنه يجوز الجمع يعني حال المسير وكذلك حال الإقامة إذا حط رحاله، لما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، وللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. وقال ابن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس، انتهى كلامه رحمهم الله. وهو كما قال رحمهم الله فحديث معاذ بين الدلالة، فالدخول والخروج لا يكون إلا من شيء منصوب أو مبني، ولا يمكن أن يقال هذا لمن جد به المسير. وأخيرا أن ننبه إلى أن هذا الحديث بهذا اللفظ أورده البخاري في صحيحه معلقا، فهو ليس على شرط البخاري، وكذلك لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ، فيعني هذا الحديث ليس على شرط صاحب العمدة رحمه الله. والمتفق عليه بين البخاري ومسلم هو من جاء من رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار بعينه، فهذا الحديث ليس على شرط صاحب العمدة رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قصر الصلاة يكون للرباعية منها تؤدى ركعتين، ونقل ابن المنذر رحمه الله أنه لا قصر في الفجر والمغرب. يذكر ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصر الرباعية في السفر، وكذلك صاحب أبا بكر وعمر وعثمان فكانوا يقصرون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر، فدل هذا على أن قصر الصلاة في السفر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سنة خلفائه من بعده. لكن السؤال المطروح هو هل القصر رخصة أم عزيمة، أو نقول هل يجوز لك قصر الصلاة إن شئت أم أنه يجب عليك القصر إن خرجت في سفر. جمهور أهل العلم على أنه رخصة، ومنهم مالك يعني في رواية والشافعي وأحمد كلهم يقولون أن القصر رخصة، ومن أدلتهم أن الله تبارك وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفي الجناح في الآية يدل على أن القصر خلاف الأصل، أي أن الأصل هو الإتمام، وإذا قال ليس عليك جناح يعني أن تفعل كذا دل على أن هذا يعني رخصة وليس هو الأصل، لأن الأصل لا يقال فيه ليس عليك جناح أن تفعل يعني كذا. فدلت الآية على أن القصر رخصة وليست عزيمة. وخالف في هذا أبو حنيفة ونصره ابن حزم رحمهم الله، وقال إن فرض المسافر ركعتان، وقالوا بأن أي أن القصر يعني عزيمة وليست رخصة، واستدلوا بأمور أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ولم يعهد عنه أنه أتم في السفر. لكن يعني أجاب الجمهور عن هذا بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الندب وليس الوجوب. فالمهم نحن نقول يعني أنه ما دام أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القصر، وكذلك هو سنة الخلفاء الراشدين من بعده، فنحن نقصر سواء كان رخصة أم عزيمة لا يضر. المهم عند أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وكذلك فعله بعده خلفاؤه، هذا المهم عندنا. والمهم عندنا هو أن نتبع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، يعني كما جاء في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم يقال يعني هل الترخص برخص السفر يعني كالقصر وغيره يجوز بكل حال، يعني حتى لو كان السفر سفر معصية؟ يعني هذه المسألة أيضا يعني تطرح في هذا الموضع، يعني هل القصر الذي هو رخص من رخص السفر، وفي السفر رخص أخر كجواز يعني الإفطار للصائم، هل يعني يترخص برخص السفر بكل حال من الأحوال أو في كل سفر، أم يعني يستثنى منه سفر المعصية؟ فالجمهور ذهب إلى أنه لا بد في السفر أن لا يكون سفر معصية حتى يجوز القصر وباقي رخص السفر، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فجعل شرط الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم، يعني وهذا يعني الأمر أولى من الترخص بالقصر، لأن الإنسان يعني إذا اضطر إلى أكل الميتة فيكون قد بلغ يعني إلى حد الموت، ولم يجز له ذلك إلا أن يكون غير متجانف لإثم. يعني فما بالك بمن يعني يريد الترخص بالقصر في السفر وهو مسافر سفر معصية؟ هكذا قالوا. فيكون يعني الشرط هو أن لا يكون السفر سفر معصية. وكذلك يعني استدلوا وقالوا بأن إباحة أو تجويز يعني الترخص يعني في سفر المعصية هو إعانة عليه، ولا يجوز الإعانة على الإثم والمعصية، لذلك لم يجيزوا الترخص برخص السفر في سفر المعصية. هذه أدلة الجمهور. ورد عليهم من أجازه، ومن الذين أجازوا ذلك مالك في رواية عنه، وابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وقالوا بأن الآية عامة في سفر المعصية أو في السفر المباح، لأن الله تبارك وتعالى كما قلنا قال: وإذا ضربتم في الأرض. ووجه الدلالة وهو أن الآية عامة، يعني إذا ضربتم في الأرض يعني سواء يعني كان ضربنا في الأرض هذا مباحا أم يعني لأجل معصية، فيقتضي يعني عموم الآية أن كل ضارب في الأرض سواء كان طائعا لله تبارك وتعالى أم عاصيا يعني يجوز له أن يقصر من الصلاة. هذه هي المسألة. مسألة أخرى تتعلق بقصر الصلاة في السفر، وهي أن من نوى الإقامة هل يقصر؟ يعني إنسان كان مسافرا ثم نوى الإقامة في محل ما وفي مكان ما، هل يعني يقصر الصلاة أم أنه يتم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه الإتمام، وحكى يعني ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم خلافا في من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة لا يلزمه أن يتم في سفره إلا أن ينوي الإقامة في مكان سفره ويجمع نيته على ذلك. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. فمن كان مسافرا ثم نوى الإقامة أي أنه يعني نوى أنه يستقر ويعني يستوطن ذلك المكان فهذا يعني يتوقف عن القصر ويتم صلاته. ولكن يعني معنا مسألة أخرى شبيهة بها وهي أن من سافر ثم قرر بأن يمكث في ذلك المكان يعني أكثر من 4 أيام من غير أن ينوي أنه يستوطنه ويكون يعني مستقرا له نهائيا هذا يعني هل يقصر أم يتم؟ قال ابن تيمية رحمه الله المسألة فيها نزاع بين العلماء منهم من يوجب الإتمام ومنهم من يوجب القصر والصحيح أن كلاهما سائغ فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه. انتهى كلام تيمية رحمه الله يعني وهذا صحيح. فمنهم من ينظر إلى أنه يعني أن هذا الشخص يعني بقي يطلق عليه اسم المسافر فمنها بهذا الاعتبار يقول أن حقه التقصير ما دام أنه يطلق عليه أنه مسافر فحقه التقصير وقالوا أنه يقصر صلاته. ومن قال أنه يتم قال يعني أنه مقيم ولا فرق بينه وبين أي شخص يعني يقيم في ذلك البلد الذي هو فيه فلماذا يعني يختص هذا بالقصر؟ فقالوا أن حقه الإتمام لا القصر. وكما قال يعني شيخ الإسلام يعني كلاهما سائغ إن شاء الله ولا إنكار في هذه المسألة والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.